بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم أحكام الأضاحي وسنن العيد. نبين في هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى الأحكام المتعلقة بالأضاحي والآداب والسنن المتعلقة بعيد الأضحى المبارك. ضيفنا في هذا البرنامج مشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدين الكرام، يمكنكم التواصل معنا من داخل الدولة 600-1600، من خارج الدولة بعد فتح الخط عبر الرقم 600-1616. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبدأ هذا اللقاء بالحديث، أو انتهينا في اللقاء الماضي فضل الشيخ من أحكام الأضاحي. نبين فضل الشيخ في هذا اللقاء أحكام العيد والأداب المتعلقة والسنن المتعلقة بالعيد. نبدأ فضل الشيخ بتعريف العيد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم للخيرات يزداد بها إيمانهم ويقوى بها يقينهم، ويتم الله عز وجل عليهم به نعمة بهذه المواسم. والحمد لله الذي جعل لعباده عيدا يعود عليهم في كل عام ويتكرر، أحمده جل وعلا وأشكره، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من صلى وقام وحج وجاهد وتهجد وقام، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن من مواسم الخير التي وهبها الله عز وجل لعباده ما نحن فيه من أيام مباركات ومن ليالي فاضلات، ألا وهي أيام العشر التي فيها كبريات العبادات. وهذه الأيام الفاضلات فيها جملة عظيمة من العبادات الزاكيات التي يتقرب بها العباد إلى رب الأرض والسماوات، فلله الحمد والشكر ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا وسرا وجهارا على ما من وتفضل. يوم غد هو يوم عيد الأضحى المبارك، وهو أحد عيدي الإسلام، شرعه الله عز وجل لهذه الأمة فرحا بما من عليهم وتفضل من هذه العبادات وما فيها من تكفير السيئات وحط الخطيئات ورفعة الدرجات وتكثير الحسنات بإذنه جل وعلا وتقدس. يوم عيد الأضحى المبارك هو عيد أهل الإسلام، والعيد معناه هو الذي يعود ويتكرر، هو الذي يعود ويتكرر في زمانه، هذا هو العيد. والعيد أو الأعياد معروفة في قديم الزمان، فهي تضرب في جذور التاريخ، والناس قديما كانت عندهم أعياد. فقوم إبراهيم كان عندهم عيد، ومعلوم بأنهم لما دعوا إبراهيم إلى عيدهم فقال إني سقيم، ثم ذهب وكسر وحطم أصنامهم. أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. وأيضا موسى قبله عليه الصلاة والسلام جاء ذكر العيد في القرآن بالتعبير عنه بيوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة. ولا شك أن الأعياد هذه القديمة أعياد، منها ما هو شرعي حيث أن الله تعالى شرعه على ألسنة أنبيائه ورسله أو ألسن أنبيائه ورسله، ومنها ما هو بدعي مخالف لما شرعه الله عز وجل، وهي أعياد الكفار كعيد قوم إبراهيم وكعيد قوم فرعون، هذه كل أعياد خاصة بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وجد عندهم أعياد، فقال إن الله أبدلكم بعيدين اثنين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد الأسبوعي هو عيد هو يوم الجمعة، هذا يسمى العيد الأسبوعي. لكن عيد الفطر وعيد الأضحى يختلف من جهة الأحكام عن يوم الجمعة، فيوم الجمعة فيه صلاة الجمعة وهو يوم عظيم، فيه ساعة لا يسأل الله عبد قائم يصلي إلا استجاب الله عز وجل له مسألته. وأما عيد الفطر وعيد الأضحى فلهما أحكام كثيرة ويعني مسائل عديدة، كما سيرد بإذن الله تعالى ذكره في ثنايا هذا البرنامج. المقصود بأن يوم غد هو يوم عيد الأضحى المبارك، أحد عيدي الإسلام، والعامة تسميها العيد الكبير أو العيد الثاني، وهو عيد عظيم فيه نحر الضحايا وذبح الهدايا، وفيه جملة من العبادات التي تكون سببا من أسباب رفعة العبد عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى كما بلغني وإياكم هذا العيد السعيد أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، وأن يرفع درجاتنا، إنه على كل شيء قدير.
طيب فضل الشيخ، قبل أن نشرأ في أداب العيد وسنن العيد، نبين فضل الشيخ قبل ذلك حكم صلاة العيد.
نعم، حكم صلاة العيد عند جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وذهب فريق من أهل العلم إلى أنها من فروض الكفاية، بمعنى إذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وذهب جمع من أهل العلم من أهل التحقيق إلى أنها من فروض الأعيان، وهذا قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وجمع من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة ذهبوا إلى أن صلاة العيد على الأعيان، بمعنى أن كل مسلم مكلف مخاطب بصلاة العيد. المقصود حينما أذكر الخلافة في المسألة أريد أن أنبه إلى مسألة، وهي أنه لا ينبغي في الحقيقة أن يتساهل الناس بصلاة العيد، ذلك أن كثيرا من الناس يتكئ على بعض الأقوال التي تقول بأنها سنة مؤكدة مثلا، فيقول ما دام أنها سنة مؤكدة فيكفي غيري في حضورها،
وهذا لا شك الشيخ
أو أنها من فروض الكفاية مثلا، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي فيكفي فيها غيري، وهذا بالحقيقة قول لا شك أنه مدخل من مداخل الشيطان ومن توهينه وكيده ومكره لابن آدم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد صلاة العيد، وكان يأمر بها، وكان يأمر بخروج الحيض من النساء وذوات الخدور أيضا، يعني النساء البالغات التي لم يتزوجن، وكان الجميع يحضر حتى الحيض من النساء.
الحكمة في خروج الحيض،
الحكمة من خروج الحيض قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن الخير ودعوة المسلمين.
نعم.
فإذا كانت المرأة الحائض مأمورة بالخروج إلى المصلى وهي ممنوعة من الصلاة، ففي هذا إشارة عظيمة إلى عظم صلاة العيد. ولذلك أهل القائلين الذين قالوا بأنها من فروض الأعيان، من أقوى أدلتهم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الحيض في حديث أم عطية، فأخذنا الحيض قال ويعتزلن المصلى، فكنا يعتزلن المصلى لأنهن لا يمكن أن يدخلن في صفوف النساء الطاهرات التي يصلين فيحدثن خللا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات أخبر بصلاة العيد بعد الزوال، عفوا أخبر بأن اليوم يوم عيد بعد الزوال، بمعنى أن الناس قالوا يا رسول الله رأينا الهلال بالأمس، هذا في أحد سنوات عيد الفطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يخرجوا من الغد وأن يصلوا، فدل هذا على عظم صلاة العيد وأنه لا ينبغي التساهل بصلاة العيد، فينبغي للناس جميعا أن يستعدوا لصلاة العيد وأن يتأهبوا لها مبكرا، ثم يخرج الرجل هو وأهله وذريته ومن معه يخرجون إلى مصلى العيد ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين، فإنه يوم الجوائز.
بعض الناس فضل الشيخ ينام عن صلاة العيد أو ينام حتى عن العيد، فضل الشيخ لا يستيقظ من نومه إلا بعد صلاة الظهر أو مع صلاة الظهر.
لا شك أن هذا من الكسل ومن عدم الرغبة في الخير، وإلا هذا يوم مشهود، يوم الجوائز، يوم عظيم، يوم يحط الله عز وجل فيه الخطايا عن العباد الذين هناك في منى بعدما أفاضوا من مزدلفة يذبحون هديهم ويحلقون رؤوسهم ويؤدون الشعائر، هنا أيضا الناس يشهدون العيد، لأن الحاج هناك ليس مأمورا بأن يشهد العيد، لأنه مشغول ومتلبس بعبادة عظيمة. لكن من لم يحج هو متلبس بهذه العبادات كذبح الأضاحي وشهود صلاة العيد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعد لصلاة العيد وكان يتجمل لها وكان يدعو إلى الخروج إليها إلى الصحراء، وكان يوضع له المنبر فيذهب هناك عليه الصلاة والسلام ويجتمع الصغير والكبير والغني والفقير والذكر والأنثى، والناس جميعا يجتمعون هناك فيصلي بهم عليه الصلاة والسلام ويخطب بهم ويدعو. فهذا لا شك أنه مشهد من أعظم المشاهد التي لا ينبغي لمسلم أن يحرم نفسه منها،
من شعائر الإسلام،
ولا شك أنها أيضا من الشعائر الظاهرة لهذه الملة. فيظهر فحينما يخرج الناس جميعا لا شك أنه مظهر من مظاهر الهيبة لأهل الإسلام حينما يراهم الناس، وهو يبعث في الحقيقة يبعث في النفوس النشاط والرغبة في الخير، وأيضا فيه دعوة إلى اجتماع المسلمين وإلى تلاحمهم وإلى جعل خلافاتهم خلف ظهورهم، وأن يكونوا يدا واحدة، وأن يكونوا كما اجتمعت أجسادهم في هذا المكان ولم تفرق بينهم اعتبارات طينية أرضية كمال أو جاه أو مركز أو نسب أو وطن أو غير ذلك، جمعهم مكان واحد. ينبغي أن تتحد قلوبهم أيضا وأن تكون كقوالبهم صفا واحدا. فنسأل الله تعالى أن يؤلف بيننا وأن يجمع قلوبنا وأن يوفق المسلمين لكل خير، إنه على كل شيء قدير.
نبدأ فضل الشيخ بالأداب والسنة المتعلقة بالعيد. الشيخ، بالنسبة لصلاة العيد هل لها غسل كالجمعة؟
نعم، بالنسبة لصلاة العيد لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن الغسل ليوم العيد، وإنما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يغتسلون لصلاة العيد ويرون بأن لها شبها بصلاة الجمعة، فلا بأس للإنسان أن يغتسل لصلاة العيد، ولكن لم يثبت في هذا حديث. فلو اقتصر الإنسان على الوضوء لكان لأجزأه ولله الحمد والمنة. والغسل هو زيادة في الحقيقة في التنظف والتطهر، ويعني إذا رغب الإنسان لا مانع له من ذلك، والأفضل أن يأتي بالوضوء بعده، لأن الغسل في هذا يكون مستحبا، والغسل المستحب لا يرفع في الحقيقة أو لا يستباح به شيئا واجبا. إذا قلنا بأن صلاة العيد من فروض الكفاية أو من فروض الأعيان فيحتاط يتوضأ بعد الغسل، والله تعالى أعلم.
هذا الفضل الشيخ، خلي يشرع التجمل.
نعم، يشرع في صلاة العيد التجمل والتنظف والتطهر والتطيب.
نعم،
فينبغي للإنسان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل للعيد بأحسن ثيابه، حتى إن هذا كان متقررا في نفوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اشترى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، اشترى له عباءة أو جبة من استبرق، فأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، تلبسها في العيد وتتجمل بها للوفود. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه لباس من لا خلاق لهم. المقصود بأن كان متقرر في نفوس الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل العيد فيلبس أحسن الثياب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن هذه ليست من لباسنا، وإنما يلبسها من لا خلاق لهم. وأيضا يتطيب بأحسن الطيب، فيضع من طيب أهله أو من طيب نفسه مثلا يضعه، ويذهب إلى مصلى العيد ويلبس أجمل الثياب ويتزين. يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا اليوم يوم مشهود، يوم عظيم، ينبغي أن لا يتساهل الإنسان فيه، فيتنظف ويتطيب ويلبس أحسن الثياب، وأيضا يلبس أهله أحسن الثياب. هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود إلى حديثنا بعد أن أخذ هذه المجموعة من كلمات. بعواد من السعودية، تفضل.
ألو.
نعم، تفضل بعواد.
هلا.
تفضل نسمعك بعواد.
خير. طيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عيدكم مبارك مقدما إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
تقبل فضل الله منا ومنك.
تفضل بعواد. سؤال.
طال عمرك، أنا بس على الشيخ.
نعم.
عم طال عمرك، عمات اللي متوفيات المفتية وأخوات اللبوي، ولا أعرف أمهم أحد يجرى. فما رأيكم في ذلك؟
نعم إن شاء الله تسمع تعليق فضل الشيخ.
ها؟
تسمع إن شاء الله جان فضل الشيخ. حياك الله أبو عواد، جزاك الله خير. كلام أخرى؟ نعم نعم. ثابكم الله فضل الشيخ جيب على السؤال، سؤال أبو عواد.
نعم طيب.
ذكر فضل الشيخ أن عمته قد توفيت، فحكم أن يحجج أمهم.
يحجج من؟
أمهم، أم يعني جدته.
على العموم يا أبو عواد بارك الله فيك، أي بالنسبة لأقاربك سواء عمتك أو أم عمتك أو شيء من أقاربك مثلا لم يحجوا فيما سبق، فلا بأس بالحج عنهم وتؤجر بإذن الله عز وجل.
نعم.
بشرط أن تكون قد حججت أنت عن نفسك أولا، فإذا كنت قد حججت عن نفسك أولا فلا بأس بأن تحج عن غيرك، ولا بأس أيضا بأن تنيب من يحج عن عمتك أو عمة أهلك مثلا أو خالك أو جدك أو أي واحد من أقاربك ما حج، لا بأس بأن تحج عنهم أو أن تنيب من يحج عنهم، تدفع فلوس مثلا لشخص يذهب إلى الحج نيابة عن يعني الجدة أو الجد أو الخال أو العم أو الوالد أيضا أو أي واحد قريب منك، لا بأس بأن تحج عنه وتؤجر على هذا بإذن الله عز وجل.
نعم نعم فضل الشيخ، الأداب المتعلقة بصلاة العيد بالنسبة لفضل الشيخ لصلاة عيد الأضحى، هل يشرع الأكل قبل الخروج إلى المصلى؟
نعم بالنسبة لصلاة الأضحى لا يشرع الأكل قبلها، يخرج الإنسان إلى صلاة العيد عيد الأضحى ولا يأكل قبلها وإنما يأكل بعدها، بخلاف عيد الفطر، فالسنة في عيد الفطر أن يأكل الإنسان قبل خروجه إلى المصلى تمرات يقطعهن بوتر، أما عيد الأضحى فلا يأكل قبل العيد وإنما يأكل بعد العيد، ولذلك الآن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ويسن للإمام أن يعجل صلاة عيد الفطر عفوا ويسن للإمام أن يعجل صلاة عيد الأضحى بخلاف عيد الفطر، فإنه يؤخرها شيئا قليلا حتى يوزع الناس زكاة الفطر، أما عيد الأضحى فحتى يرجع الناس مبكرا فيذبحوا ضحاياهم ويأكلون منها، هذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
ثابكم الله أفضل الشيخ، نستقبل هذه المكالمات. أخ حسان من السعودية تفضل. نعم كان المكالمة انقطعت. مكالمة أخرى. نعم نعم
من ليبيا. من ليبيا
تفضل. تفضل
من ليبيا.
تفضل أخوي من معي. نعم تفضل. تفضل أخوي تفضل. لو تخفض صوت التلفاز وتتكلم من الهاتف.
وقف حوش طرف.
نعم
وقف حوش طرف صور بالتلف.
نعم كأن المكالمة انقطعت. أخ مرزوق من السعودية تفضل.
حياك الله. اسمع، لي عمات متوفيات لين 60 سنة بس طال عمرك ما أعرف اسمهم في كلام العالم، بس إني ما أعرف اسمهم من، ويقولون الملبي يلبي إن اللهم اجعل حجتي لفلانة بنت فلانة. ها هل أني حجج إن فلانة بنت فلان أو فلانة بنت فلانة؟
نعم
أمها ما أعرفها.
إن شاء الله تسمع تعليق هذا الشيخ.
الله يعافيك.
حياك الله. الله يبارك فيك. كلام أخرى. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معن معي تفضل.
معك فهد محسن العنزي من عرعر السعودية.
حياك الله أخ فهد تفضل.
لا سمح بغيت أكلم الشيخ.
نعم الشيخ يسمعك تفضل. حياك الله أخ فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الشيخ.
يا مرحبا أخوي فهد.
مساكم طيبين.
حياك الله.
في واحد من الأخوان كل سنة يخرج أضحية.
نعم.
فالسنة هذه أخوه جاءه وعطاه المبلغ، قال أبغى أعطي مبلغ من عندي هدية، يبغى
نعم.
يخرج أضحية، هم ساكنين كلهم في بيت واحد.
نعم.
فمن ناحية الأضحية يعني فيها شيء كذا يعني ما ينقص ولا يحلق مرة.
إن شاء الله. نعم. تسمع لجان فضيلة الشيخ. حياك الله أخ فهد. أخ محمد من دبي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
بخير وعساكم شاء الله جاهدين والسلامين بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير أخي محمد.
الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ عندي سؤال الله يرحمه.
نعم.
إذا في عندك الوالد مثل الوالد توفى وما حج.
نعم.
هل جائز على الحج عنه؟
نعم.
هذا السؤال الأول. اثنين بالنسبة للضحية أيضا عن الموتى يجوز؟
نعم.
بارك الله فيكم.
إن شاء الله تسمع الجان فضيلة الشيخ أخ محمد جزاك الله خير. أخ حسان من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أهلا وسهلا.
إياك الله حسان تفضل.
جدي ميت الله يرحمه وأبغى أحج عني أي مثلا حاجة عشان أحج عنه.
نعم إن شاء الله تسمع الجان فضيلة الشيخ حياك الله حسان. نعم فبكم الله فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. أخ مرزوق من السعودية فضل الشيخ سأل يقول بالنسبة لل إذا كان لا يعلم اسم الذي يريد أن يحج عنه لكن يعني قد يصير له جده أو جدته كيف فضل الشيخ تكون التلبية تكون النية؟
نعم بالنسبة يا أخ مرزوق الحج عن الأقارب لا يشترط فيه ذكر الاسم وكأنني لمحت أنا من سؤالك تسأل عن قضية هل يسمى اسم أبوها أو اسم أمها اسم القول بأن فلانة بنت فلانة هذا من الباطل ومن التخليط الذي دخل على المسلمين خاصة من قبل يعني السحرة والمشعوذين والدجالين وانتشر هذا الأمر. الإنسان ينادى باسمه في الدنيا ويوم القيامة
يعني يوم القيامة فضل الشيخ عند العوام أن يوم القيامة ينادى باسم أمه
هذا ليس بصحيح فلانة. الإنسان ينادى باسمه في الدنيا باسمه واسم والده في الدنيا ويوم القيامة ولذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو يحكي عن يوم القيامة قال فينادى أين فلان ابن فلان لقد سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها أين فلان بنت فلان لقد سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها وهكذا ولم ينادى أحد باسم أمه أبدا هذه واحدة. الأمر الثاني لو أن إنسانا أراد أن يحج عن قريب له مثلا ونسي اسمه مثلا جد له أو عم مثلا ميت ولا يعرف اسمها مثلا أو خالة ومات الله يرحم الأجداد نعم يعني من زمن بعيد مثلا ما في بأس يكفي نية القلب حتى الإنسان الآن لو وكل رجل قال حج عني أنا اسمي فلان بن فلان يوم جاء مثلا الوكيل أو النائب عند الميقات نسي اسم الرجال أو نسي اسم مثلا المرأة ما يدري منه يكفي النية التي في القلب وتسقط عنه ولله الحمد حجة الإسلام فأنت اطمئن من هذا الجانب وارسل حجتك مع واحد وقل عن عمتي وأنت في قلبك تنوي عمتك الفلانية أو مثلا جدك السادس أو الخامس ويصل بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم ثابكم الله أفضل الشيخ. أخ فهد من السعودية يقول كل سنة يخرج للضحية يضحي هو عن نفسه يقول في هذا العام أعطاه أخوه أعطاه مبلغ هدية حتى يضحي به حكم نعم. ذلك وهل يأخذ من شعره وظافره أم يشمله النهي؟
نعم أخوي فهد بالنسبة للأضحية إذا مثلا أعطاك رجل هدية مال وقال هذا مقابل أضحية اشتري فيه أضحية فما دام أن المال دخل ملكك فأنت الآن لك أن تضحي أن تشتري بهذا المال أضحية ولله الحمد. نفترض الآن في السؤال بأنك تقول أنك ما كان عندك نية لم يكن عندك نية لذبح الأضحية وفي مثلا يوم 5 أو 6 ذي الحجة أو يوم 7 أو 8 مثلا جاءك المال هذا وقيل لك اشتري به ضحية تمسك من ساعة قبضك للمال فبمجرد قبضك للمال الذي هو ثمن الأضحية تمسك عن أخذ شيء من شعرك أو من أظفارك لأن الحكم الآن جاء متأخرا بالنسبة لك وهذه قاعدة شرعية بأن ما سبق معفو عنه لأنك لم تخاطب به في بداية العشر. على العموم يجوز للإنسان أن يعطي آخر ثمن أضحية ويقول اشتري أضحية فيه فيشتريها ثم يذبحها لكن لا يجوز إعطاء المال ويقول هذا مقابل ثمن أضحية لأن الأضحية شعيرة مستقلة بذاتها تذبحها بنفسك هي من شعائر الإسلام وإراقة الدم مقصود لذاته ولم يقصد المال ولم يقصد المال. نعم. نعم.
أخ محمد فضل الشيخ من دبي يقول والده توفي ولم يحج هل يحج هو عنه؟
نعم أخوي محمد، بالنسبة لوالدك الذي توفي ولم يحج، ينبغي لك أن تحج عنه بشرط أن تحج عن نفسك أولا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا في الطواف يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. شك الراوي فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
نفس سؤال أخ حسان من السعودية.
على العموم هذه قاعدة شرعية بالنسبة للحج عن الوالد الذي لم يحج. أهل العلم يقولون إن خلف تركة قال بعض العلماء يجب على أوليائه كما أنهم سددوا الديون التي عليه إن كان عليه دين، يجب عليهم أن يخرجوا مبلغا في يصلح أن يحج به أحدهم أو أن ينيب من يحج عنهم. هذا على قول بعض العلماء، وهو قول وجيه، وهو قول وجيه حتى يسقط عنه ركن الإسلام وفريضة الملة ألا وهو الحج. فالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن أباه مات ولم يحج قال حج عن أبيك، بعض العلماء حمله على الوجوب، بمعنى يجب على ورثة الميت أن يحجوا عن والدهم. وبعض العلماء قالوا لا، هو من باب التفضل، لأن بوفاته سقط يعني الوجوب عن الورثة، فلا يجب عليهم أن يحجوا عنه، وإنما يجب عليهم أداء حقوق الخلق، أما حق الخالق فسقط، وأما حقوق الخلق فباقية كالديون مثلا وغيرها من 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 الأشياء المالية. فالمقصود هذه قاعدة عامة، أن من لم يحج ثم توفي يشرع لورثته لأقاربه أن يحجوا عنه بشرط أن يكون الحاج قد حج عن نفسه أولا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم عن شبرم.
أيضا فضل الشيخ سأل عن الأضحية، حكم أن يضحي عن الموتى؟
نعم، بالنسبة للأضحية عن الموتى مشروعة ولله الحمد والمنة، لكن أنبه إلى قضية مهمة، وهي أن أغلب العامة وللأسف الشديد في منطقة الجزيرة العربية عندنا الآن يعتقدون أن الأصل في الأضحية أنها للموت، وقد نبهت على هذا بالأمس، وهذا غلط. الأضحية الأصل أنها للأحياء وليست للأموات، هذه واحدة. الأمر الثاني، هل للإنسان أن يضحي عن الميت؟ نقول نعم، قد يجب عليه أن قد يكون التضحية عن الميت واجبة بأمرين. الأول إذا أوصى من ثلثه، يعني ميت كتب في وصيته ومن الثلث قال يضحى عنه، يجب على من تولى الوصية أن ينفذ وصيته. أو كان من الوقف مثلا، عنده وقف عمارة ويقول من ريعها تضحون عني، يجب الضحية عنه من هذا الريع. الأمر الآخر،
إذا انتهى هذا الريع فضل الشيخ،
إذا انتهى هذا الريع وانقطع خلاص يكون قد انقطعت الأضحية عنه. إذا مثلا تلف
انتهت يعني الوصية لا يعمل بها،
إيه لا يعمل، إذا كان الوقت قد انتهى مثلا أو يعني انقطعت منافعه تنقطع، إلا يكون يتفضل عليه الآخر. الأمر الثاني ما يتعلق بالتفضل على الميت بالضحية، وهو يأتي على قسمين. القسم الأول أن تشرك الميت معك في أضحيتك أنت، حينما تذبح أضحية تقول بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، أو تقول اللهم عني وعن أهل بيتي وعن والدي الميتين مثلا، هذا يجزئك في هذه الحالة ولله الحمد، ويصل الثواب إلى الموت. الأمر الثاني أن تخصص للميت أضحية خاصة، هذا مشروع ولله الحمد، لكن بعد أن تذبح ضحية الأحياء تأتي فتذبح ضحية الأموات، تذبح عن والدك مثلا ضحية أو تذبح عن أمك ضحية الميتين، هؤلاء كلهم يجوز لك أن تفعل هذا وتؤجر عليه. وينبغي حقيقة للناس أن لا ينسوا موتاهم وأن تذكروهم بمثل هذه الأمور، كأن يشركوهم في ثواب الأضحية، وأيضا يشركوهم في الدعاء مثل يوم عرفة ويوم العيد، يشركوهم في الدعاء والصدقة، أيضا كثر لهم من الدعاء وكثر لهم من الصدقة، هذا كله من الأمور المشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهم؟ قال نعم، الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، فهذا من حق الميت على أولاده أن يفعلوا له هذا الفعل. وأفضل شيء كثرة الدعاء لهم خاصة في السجود، أكثر لوالديك من الدعاء. لكن أنبه إلى قضية في الحقيقة، أننا بدأنا نلمس يعني المسائل لا شك أنها مبنية على التوسط والاعتدال، كذلك جعلناكم أمة وسط، الأمة هذه أمة وسط معتدلة. الآن في الحقيقة بعض الناس بدأ يشط شيئا قليلا في قضية التعامل مع الموت. تأتينا أسئلة في الحقيقة، كثير من الناس تجده يصرف أغلب العبادات للموت. بعض الناس الآن يسألون يقول أنا أختم في اليوم في الأسبوع مرة كلها للأموات، لوالده ولأمه ولكذا. أنا أقول تشكر على هذا وتؤجر إن شاء الله، ولكن هذه لما نتفحص في سيرة الصحابة رضي الله عنهم لم نجد عندهم هذا المنهج، وإنما كانوا يكثرون من الدعاء. فأنت لا بأس في مرة في العمر مرة تدعو، مرة تختم لهم قرآن في مثلا ختمة قرآن مثلا، فتدعو لهم بأن الله عز وجل يجعل ثوابها لميتك، أو مثلا حينما تختم أنت القرآن تقول اللهم اغفر لي والدي اغفر لي أمي مثلا في سجودك، مرة في الأضحية مرة في. أما أن تجعل
العمل العبادات وغالب الأعمال
نعم الموت. يجعل غالب العمل وغالب هذا غير صحيح. يقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنت يوم القيامة سيتخلى عنك كل أحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الموت لهم حق، لكن بمثل هذه الصورة كلا طرفي قصد الأمور ذميم، إما جفاء بمعنى بعض الناس لا يذكر موته أبدا والعياذ بالله، لا يتصدق ولا يدعو لهم وينساهم، وإما أن يجعل كل العمل لهم، هذا أيضا لا شك أنه من أيضا المبالغة أو الغلو في هذا الجانب. إذن التوسط، الدعاء لهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، إكرام صديقهم، إشراكهم في الأضحية، إذا من حج من لم يحج مات ولم يحج حج عنه، من مات ولم يعتمر اعتمر عنه، هذا هو المشروع. أما أن تجعل العمل كله لهم فهذا في الحقيقة غير مشروع، فليتنبه المسلم لمثل هذا. نعم
ثابكم الله فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمات. أخ محمد من ليبيا تفضل. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياك الله أخ محمد تفضل.
كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
أنت بخير تفضل جزاك الله خير.
نبغى نسألك سؤال اللي هو أجر صيام يوم عرفة.
نعم إن شاء الله تسمع لجان فضل الشيخ. حياك الله أخ محمد من السعودية تفضل.
أهلا يا شيخ.
يا مرحبا.
نعم حياك الله تفضل.
أقول إحنا عدد أفراد العائلة 13 ما أدري إحنا يعني نضحي بوحدة ولا اثنتين.
كلكم في بيت واحد؟
إيه إيه.
سفرتكم وحدة؟
إيه كلنا مرة.
طيب
نعم كلام أخرى. أخ سامي من الصين تفضل. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ سامي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
إياك الله أخ سامي تفضل جزاك الله خير.
الحمد لله. بالله يتمثلك يا شيخ.
نعم
أنا في الصين مقيم هون في الصين، بس على الأضحية الذبيحة ما في مشكلة لو ذبحت في بلدي.
نعم
أنتم صليتوا العيد يا أخ سامي؟
لا والله
لسه باقي.
إيه؟
بعد العيد فضل الشيخ يقصد.
إلا هم الآن وقت عندهم الظاهر ما شاء الله الفجر.
نعم
نعم
إن شاء الله تسمع الجافة فضل الشيخ. حياك الله أخ سامي. كلام أخرى. نعم أخت فاطمة من ليبيا تفضلي. نعم أخت فاطمة تفضل. أخت فاطمة كأن المكالمة قطعت.
أبو بكر. أبو بكر.
نعم أبو بكر من عمان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. بسألك بالنسبة للصيام يوم عرفة إن شاء الله.
نعم
بكرة يجوز؟ إحنا العيد عندنا يوم ثلاثة.
نعم إن شاء الله تسمع لي فضل الشيخ.
أمس أكثر ممكن.
نعم تفضل.
بس بالنسبة من خلطة هنا المذهب العبادي يجوز السلام عليهم
أبو بكر. الأحكام أو الأسئلة خاصة في آداب العيد وسنن العيد وأحكام الأضاحي فقط. إن شاء الله في برامج أخرى إن شاء الله. حياك الله أخو بكر. أخو محمد من الصين تفضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخو محمد.
يا شيخنا والله برنامجكم جميل وجبت عن كثير من الأسئلة، جزاكم الله خيرا وكل عام أنتم بخير.
أنتم بخير جزاك الله خير. تفضل أخو محمد.
الحقيقة أسأل عن مواقيت. السيد الشيخ الآن أشار إلى صليتم أم بعد، هذه مشكلة. نحن نصلي قبلكم بخمس ساعات أو قبل السعودية يعني مثلا، وكذلك توقيت الأضحية، هل ننتظر إلى أن يضحي الإمام؟ وما هي تبعية الإمام؟ أقصد هل هي جغرافية أم بالمنطقة أم إمام الحرمين أم جزاكم الله خير.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله. جاء فضل الشيخ حياك الله. أخ محمد من السعودية تفضل.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
نعيدين.
يا مرحبا.
بس أنا الشيخ بس.
نعم اسمعك يا شيخ تفضل.
الوالدة محرمة، يجوز أذبح الأضحية بدالها؟ يعني كبار بالسن ما قدروا يذبحون الضحايا.
محرمة كيف محرمة؟
والله محرمة تقول بذبح ضحية أنا ولدها متوفي أخولي.
أيوة.
ومحرمة تقول بذبح أنا ضحية. أذبح أنا عادي لأن كبار بالسن خبرة.
أي طيب أبشر.
شكرا
يا شيخ. تسمع إن شاء الله جابها. كلام أخرى. أخ منير من الصين تفضل. نعم تفضل أخ منير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل.
والله إحنا ناويين نضحي، ولكن اليوم نسيت ورحت وقصيت حالي، وش حكمها؟
نعم إن شاء الله تسمع لجا فضل الشيخ. حياك الله أخ منير. نعم أخ إبراهيم الليبي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ إبراهيم.
نسأل علي هل يجوز لمن عليه دين أن يضحي؟
إن شاء الله تسمع الإجابة. حياك الله أخ إبراهيم.
والسؤال الثاني معلش
نعم
معلش
تفضل تفضل أخ إبراهيم.
هل يجوز أن الأضحية تخرج دين؟
الأضحية تخرج؟
تؤخذ دين يعني
نشريها دين. إن شاء الله تسمع الإجابة. حياك الله أخ إبراهيم.
ألو
أخ عبد العزيز من أبو ظبي تفضل.
دام فضلك. عندي الوالد متوفي بخصوص الأضحية، كيف أخرجها عنه ولا كيف؟
نعم إن شاء الله تسمع الإجابة فضل الشيخ. حياك الله أخ عبد العزيز. أخ عبد الله من عمان تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يبارك الله خير
الشيخ.
بس
احنا اليوم صمنا صيام عرفه بكره ما عدنا عيد، هل نصوم بكره بطاعه ان نصوم؟
ان شاء الله تسمع الاجابه. حياك الله عبد الله. جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل نتواصل، ابقوا معنا. ثابكم الله الشيخ. نجيب الأسئلة. أخ محمد من ليبيا يسأل عن أجر صيام يوم عرفة.
نعم بالنسبة لصيام يوم عرفة يا أخ محمد، أجره ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي قتادة قال عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين كاملتين. لكن ما هي الذنوب؟ هل هي الكبائر أم الصغائر؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه شامل للكبائر والصغائر، وذهب فريق وهم الجمهور إلى أنه خاص بالصغائر، وهذا هو الصحيح، فيكفر صغائر الذنوب. صيام يوم عرفة يكفر صغائر الذنوب. أما كبائر الذنوب فكل ذنب يحتاج إلى توبة خاصة، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام وأن يغفر زلاتنا، إنه على كل شيء قدير.
نعم. أخ محمد أيضا فضل الشيخ من السعودية سأل عن حكم الأضحية، يقول عدد الأفراد 13 فردا في أسرة واحدة، كم أضحية تكفيهم؟
نعم أخوي محمد، بالنسبة للأسرة أنا سألت قلت لك بأن أموركم واحدة وسفرتكم واحدة، قلت نعم. الأضحية لا عبرة بالعدد، لو كنتم 30 شخص في بيت واحد فيكفيكم أضحية واحدة،
لأن كان الجميع يعمل،
وإن كان الجميع يعمل ويشتغل مثلا ولكن سفرتهم واحدة وأمورهم واحدة فهذا مما لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أهل كل بيت أضحية. لكن أنا نبهت بالأمس على موضوع، وهو أن بعض الناس في محيط بيت واحد، لكن تجد مثلا كل ولد من أولاد الأسرة مثلا مستقل بذات، عنده جناح أو عنده شقة مثلا مستقل، ودخله لوحده وأموره واحدة وسفرته واحدة مختلفة عن باقي الأسرة، فهذا يجب عليه أضحية لأنه في حكم المنفصل عن أهله. طبعا هذا على سبيل طبعا الاستحباب، على قول الجمهور قالوا بأنه يستحب أن يضحي وهو الأفضل في حقه، لكن لو أن الأسرة الواحدة هذه الكبيرة ذبحت أضحية واحدة كفاهم ولله الحمد، ولكن هذه شعيرة، وما دام أن الإنسان عنده قدرة فلا يعني يتخلف عن ذبح الأضحية، وأن يعلم بأن أفضل ما يعمله الإنسان في هذا اليوم هو إراقة الدم لله عز وجل بذبح الأضاحي. نعم. نعم.
لابكم الله. فضل الشيخ خسامي من الصين يقول مقيم في الصين، حكم أن يذبح في بلده، يوكل من يذبح عنه في بلده.
نعم أخ سامي، بالنسبة للذبح، الذبح لا مكان له، يعني كثير من الناس قد يشتبه عليه أمر زكاة الفطر وذبح الأضحية. زكاة الفطر أهل العلم يقولون مرتبطة بالبدن، أينما كان الإنسان يخرج زكاة الفطر لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. أما الأضحية فلا مكان لها. صحيح الأفضل والأولى والأحسن أن يذبح الإنسان بنفسه وأن يقوم على أضحيته وأن يأكل منها، هذا هو الأفضل. لكن إذا سألتني عن الحكم بالنسبة للجواز وعدم الجواز، المسألة واسعة ولله الحمد، تذبح في بلدك، تذبح في السودان، تذبح في السعودية، في أي مكان ولله الحمد، الأمر في هذا واسع. فيجوز للإنسان أن يرسل أضحيته خارج الدولة، يجوز للإنسان أن يوصي أهله بأن يذبحوا عنه، يوكل أهله يقول اذبحوا عني فأنا لا أستطيع الذبح، إما لشغل إما لعمل إما لعدم قدرة مثلا في بلد، يعني يكون هناك بعض الأشياء التي لا يستطيع في الحقيقة أن يذبح من يعني في هذا البلد، وجود أنظمة، وجود قوانين، وجود كذا، مثل ما يحصل في بعض الدول الأوروبية، يعني فيه تضييق أو فيه أنظمة تمنع مثلا الذبح إلا في أماكن بعيدة أو كذا، فهذا مما لا بأس به. أو مثلا يعتقد بأنه لو ذبح في بلده سيحقق هذا الذبح مصلحة راجحة بإذن الله سبحانه وتعالى، حيث الفقراء والمساكين ومن يأكل هذه ومن يأكل اللحم. نعم.
نعم. طيب فضل الشيخ، إذا كان الشخص يسكن والنقل في عمان والعيد عندهم في يوم الثلاثاء، إذا وكل شخصا في الإمارات والعيد يوم الاثنين، وكله أن يذبح عنه أضحيته، هل يذبح في يوم الاثنين بعد صلاة العيد والشخص الذي وكله في عمان والعيد أيضا عندهم يعني وتأخر يوم الثلاثاء، ومتى إلى متى يبقى ممسكا عن الشعر والأظافر؟
نعم، الجواب على هذا السؤال يعني من وجوه. الوجه الأول بالنسبة لمسألة اختلاف العيد بالنسبة لبعض البلدان الإسلامية، أنا ذكرت بالأمس قلت بأن المسألة ولله الحمد لا تصل إلى هذا الحرج وهذا الضيق الذي قد يعني يعانيه بعض الناس، المسألة واسعة ولله الحمد ولا تضيق الصدور بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فأنت ملتزم بالبلد الذي أنت فيه من جهة العيد، وهذا الأمر ولله الحمد كما ذكرت فيه السعة. صحيح أن الأفضل والأولى والأحسن والأكمل بأن تكون رؤية الناس تابعة لرؤية مكة، ولكن لو قدر وحصل في بلد ينبغي للناس أن يلتزموا البلد الذي هم فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الاجتماع رحمة، وجملة النصوص في هذا المعنى أن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، هذا أمر. الأمر الثاني في الحقيقة كونك الآن ترسل أضحيتك أو توكل شخص في دولة أخرى تعيد قبلك، هذا مشكل في الحقيقة، ولذلك أنا أقول ينبغي لك أن تحتاط لنفسك، فإذا أردت أن توكل شخصا فقل له يذبح في اليوم الثاني. لماذا؟ لأن الأضحية وقتها واسع ولله الحمد، 4 أيام هو زمان الأضحية، يوم العيد وأيام التشريق الثلاث، فعندك 4 أيام. وهذا خروج من الخلاف حتى لا يقع يعني في نفسك حرج أو يحصل وسواس في الصدر على مدى الأيام تقول ما أدري أجزأ أضحيتي أم لا. الأمر الثالث أن قضية قص الشعر وأخذ شيء أخذ الأظفار والشعر مرتبط بانتهاء الصلاة لا بذبح الإمام، وأنا أعتقد أنني فيما أذكر بينت هذا في الحلقة السابقة، بانتهاء الصلاة،
انتهاء الصلاة
بمعنى
وليس بذبح الشخص أضحيته.
لا لا عفوا، الذبح أنا أقصد الآن، مقصود الذبح، ذبح الأضحية متقيد بانتهاء الإمام من الصلاة، فإذا انتهى الإمام من الصلاة شرع لك أن تذبح أضحيتك، فإذا ذبحت جاز لك أن تأخذ من شعرك ومن أظفارك. وأما ما يذهب إليه بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى من أن هذا مرتبط بالإمام فهذا قول في الحقيقة لا دليل عليه، وإنما الارتباط بالصلاة، فإذا انتهى الإمام من صلاة العيد شرع للناس أو بدأ وقت الأضاحي الشرعي، بدأ وقت الأضاحي الشرعي، فإذا ذبح الإنسان وانتهى من ذبيحته قص من شعره ومن أظفاره بعد ذلك. أما قبل الأضحية قبل أن يذبح فلا، إلا أن يكون الشخص قد وكل آخر في بلد بعيد مثلا وليس هناك وسيلة اتصال بينه وبينهم ولا يعرف متى يذبح، فالعلماء رحمهم الله تعالى قالوا يكفي أن ينتظر شيئا يسيرا بعد صلاة العيد بمقدار ساعة نصف ساعة مثلا التي بها تقريبا يكون قد تحقق الذبح، ثم بعد ذلك يأخذ من شعره ومن أظفاره.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو بكر من عمان يقول لصيام عرفة غدا عندهم عرفة حكم أن يصومه؟
الحمد لله. أيضا هذا يا أخ بكر قلت بأنه أيضا راجع إلى المسألة السابقة، صم في البلد الذي أنت فيه واذبح في البلد الذي أنت فيه على حسب رؤيتهم وعلى حسب ما قرره أهله أو علماء هنا.
أخ محمد فضل الشيخ من الصين سأل عن اختلاف الوقت بين الصين بلده كما ذكر والدول الإسلامية هناك السعودية والإمارات وغيره، يقول بالنسبة لذبح الأضحية هل ينتظر حتى يفرغ إمام المسجد الحرام من صلاته وخطبته، أم ينتظر حتى يفرغ الإمام عندهم في دولتهم في الصين أو في منطقتهم حتى يفرغ من صلاته وخطبته أو من صلاته فقط، أو متى فضل الشيخ يذبح؟
أخي محمد أنا سبق وأن نبهت على هذه القاعدة أنه لا ارتباط بين البلدان هذه وبين مثلا مكة أو المدينة أو أي دولة إسلامية أخرى، أنت ملتزم بالبلد الذي أنت فيه، فمثلا أنت في الصين بالنسبة للبلد الذي أنت فيه هو البلد الذي تلتزم بجميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية وغيره. أنت الآن إذا قدر مثلا بيننا وبينكم 5 ساعات أو 6 ساعات تذبح قبلنا وتأتي بجميع الأحكام المترتبة على الذبح بعد ذلك، فارتباطك بإمام الصلاة عندكم في الصين ولا علاقة لك لا بالإمارات ولا بالسعودية ولا بمكة مثلا، أنت مرتبط بإمام الصلاة الذي عندكم، ولا عبرة بقضية الفارق الكبير سواء 5 ساعات أو 6 ساعات أو 10 ساعات، بعض البلاد تقريبا تصل إلى 10 ساعات بيننا وبينهم، فالمقصود بأنهم يقومون بالأحكام بنفس الوقت الذي يعني يكون عندهم، كمثال الآن نقول مثلا في استراليا صلوا ممكن الآن يكونون قد طلعت عليهم الشمس أو بعد قليل مثلا، ويبدأ صلاة الفجر ثم تبدأ يطلع الفجر ثم تطلع الشمس ثم تبدأ صلاة عيد الأضحى، يلتزمون حتى ولو كانوا قبلنا ب10 ساعات ب9 ساعات. الارتباط بالمحل أو بالأرض التي أنت فيها ولا علاقة لك بما بعدك من البلدان. نعم.
أثابكم الله فضل الشيخ. أخ محمد من السعودية يقول والدته ممسكة عن الشعر والأظافر تريد أن تضحي، حكم أن يضحي هو عنها، كبيرة يقول كبيرة في السن.
نعم أخوي محمد، بالنسبة للإنسان إذا كان عنده أضحية ووكل غيره هو الذي يلتزم بالإمساك، أنت قلت إحرام، طبعا الناس يسمونه إحرام، العام هو مو بإحرام، هو إمساك في الحقيقة عن قص الشعر والأظفار والأخذ من البشرة. المقصود بأن الوالدة لو وكلتك مثلا وذبحت أنت عنها هي تبقى ملتزمة حتى تذبح، يعني ممسكة عن الشعر والأظفار حتى تذبح أنت. فإذا أردت وأحببت أن تتوكل عنها في قضية الذبح فلا بأس، لا حرج عليك في ذلك، أن تقوم فتذبح عن والدتك تؤجر على ذلك، خاصة إذا قلت بأنها كبيرة، أو تأتي مثلا بجزار تستأجر جزارا ليذبح لك الأضحية ليذبح عن والدك، كل هذا مشروع ولله الحمد. أما أنت غير مأمور بالإمساك، لا تمسك عن شعرك وأظفارك، لأن الأضحية لست أنت صاحبها، صاحب الأضحية هي الوالدة، فهي التي تمسك عن الشعر والأظفار.
نعم. طيب فضل الشيخ، سؤال أخ منير من الصين يقول: إذا نسي وأخذ من شعره وأظفاره هل يضحي أم لا يضحي وماذا عليه؟
نعم أخ منير، لا شيء عليك ما دام أنك نسيت وأخذت من شعرك وأظفارك، لا شيء عليك ولله الحمد، وأضحيتك على حالها. لكن لو تعمد مثلا، تعمد شخص وأخذ من شعري وأظفاره، أيضا لا شيء عليه إلا الاستغفار، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخ إبراهيم من ليبيا سأل يقول: عليه دين، حكم أن يضحي؟
يا أخ إبراهيم، إذا كان الدين يستغرق قيمة الأضحية مثلا،
نعم،
فيجب عليك أن تسدد الدين إذا كان حالا، تسدد الدين، لأن حقوق الخلق مبنية على المشاحة والمطالب. أما إذا كان الدين لا يستغرق المبلغ الذي عندك ويكفي المبلغ هذا في لثمن الأضحية، فعليك أن تضحي وأن تسدد الدين. كثير من الناس يخلط في الحقيقة في مسألة الدين، يقول بأن الذي عليه دين لا يحج ولا يضحي ولا يخرج زكاة، هذا ليس بصحيح. نحن لا بد من أن نفصل. بالنسبة للدين، إذا كان المبلغ حال وصاحبه يطالب به، وليس عندك مالا آخر ممكن أن تحج به أو أن تخرج زكاة الفطر أو أن تضحي مثلا، فيجب عليك أن تسدد الدين. أما إذا كان الدين غير حال وعندك مبلغ ولله الحمد تستطيع أن تضحي به، فتضحي به ما دام أنه لا يؤثر على رأس على القسط الشهري أو على الدين الذي سيحل مثلا بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو في نهاية الشهر. نعم. تضحي ولله الحمد.
نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمات. أخ مرضي من السعودية تفضل. نعم تفضل أخ مرضي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ مرضي.
اسمعك الشيخ عزيز.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أبي أمسكت يا شيخ، أنا مثل أبي أمسكت بالعشرة، بداية العشرة، وأبي أعطي مكتب، في مكتب تأخذ المبلغ.
نعم.
ما أدري متى أقص
إن شاء الله. السؤال واضح أخ مرضي، حياك الله.
السلام عليكم.
أخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد من إيطاليا تفضل.
السلام عليكم وكل عام وانتم طيبين.
وأنت طيب، حياك الله خالد.
أنا عندي سؤالين، بس أحب السؤال الأولاني. أنا كم مرة لما بقدح فإخوتي يقولوا لي، يعني أنا مسافر أول فبصوم بالذبيح وساعات بكون في مصر، فبيقولوا لي بدل ما احنا نذبح في العيد بتبقى الناس كتير ذبحه، وفي ناس كتيرة بتبقى عندها اللحمة عموما يعني.
نعم.
فبيقولوا لي نذبح احنا، ساعات يخلوني اذبح قبل العيد وساعات يخلوني اذبح بعد العيد بمسافة، على اساس ان الضحية بيقولوا لي ان احنا عايزين نخص الناس الفقراء او حاجة زي كده، فبيقولوا لي بتبقى اللحمة موجودة كتيرة اثناء العيد لان الناس كتير بتضحي. فخلى حاجتك انت البعدين، لان انا بعمل حاجة كبيرة على بعضها. فهل الحاجة دي جايزة إن شاء الله رب العالمين على إنها أضحية برضو، ولا بتبقى لها وضع تاني؟ دي حاجة. الحاجة التانية، أكتر من مرة أحاول إن أنا أطلع حجي، وكل ما بحاول إن أنا أطلع حجي بتقابلني ظروف معينة، إن أنا المبلغ اللي هو اللي موجود معايا يمكن إن أنا وزوجتي وأولادي هنصرف بما يعادل جنيه، ممكن أنا أدفع عشرة جنيه بأكتر من تكاليف الحج خمس ست مرات في اتجاهات معينة، في سبيل ان انا اسيب الحج وما حجش. الكلام ده حصل معايا مره او اتنين دلوقتي، فهل حكم الدين حاجه زي كده؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يعني
ان شاء الله؟
ان شاء الله.
نعم. واضح السؤال خالد.
وشكرا.
تسمع. شكرا. ان شاء الله التعليق من الشيخ. اخت خديجه من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم يا اخي.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضلي.
حابة أسأل، عندي قريبي يشتغل في مصرف ربوي.
نعم.
ونحن ننشر الزيارات، يعني ننشر زيارات في الحوش، هل من ممكن أن نحن نأكله عنده عادي ولا يعتبر هذا حرام علينا؟
نعم. إن شاء الله إن شاء الله تسمعين جانب الشيخ. نعم كلام أخرى. أخ عبد الله من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس الشيخ بس عن المؤسسات اللي الضحك مؤسسة هيئة الإغاثة الإسلامية والجمعيات الخيرية. الأفضل الضحي طيب عنده ولا يعني الضحي أنت بنفسك؟ هذا السؤال. شكرا لك.
حياك الله أخ عبد الله. تسمع إن شاء الله جانب فضلت الشيخ. نعم مكالمة أخرى. أبو محمد من أبو ظبي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير. وأنت بخير حياك الله أبو محمد.
طويل العمر في عندي زوجة نواة الإحرام من البيت.
نعم.
علشان الحج يعني نواة الحج وأحرمت من البيت لكن ما تيسر الحج يعني من المطار يعني إلى ظروف فبالتالي شو عليها الحين؟
إن شاء الله تسمع الجان فضل الشيخ. حياك الله أبو محمد.
شكرا.
كلام أخرى. أخ حمدان من الشارقة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا أخوي؟
حياك الله حمدان.
أخوي أنا عندي سؤال بس بسيط صغير يعني. عندي الوالدة قبل أسبوعين شارية ضحية وهي نعم. يعني من الضحي يعني اليوم يوم نشط الصبح ضحية ميتة هل تمشي هل يجوز يعني عن نية إن يعني ما تشتري ضحية ثانية؟
وفرت لها الأكل والشرب. أيوة واعتنت. أيوة فيها. أيوة.
ما قصرت فيها.
ما قصرت. طيب أبشر.
تسمع إن شاء الله حمدان اللي جاء فضل الشيخ. كلام أخرى. أخ أبو بكر من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وسهلا.
ما عندي سؤال حبيت أسلم على الشيخ.
جزاك
الله خير. أحسنت بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فضل الشيخ. نجيب الأسئلة. أخ إبراهيم من ليبيا فضل الشيخ سأل عن حكم أن يأخذ يستدين حتى يضحي.
يا أخ إبراهيم بالنسبة للإنسان لا يجب عليه أن يستدين لأجل الأضحية فالقاعدة الشرعية أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب فأنت ولله الحمد ما دام أنك غير قادر على ثمن الأضحية فلا يجب عليك أن تستدين لأجل أن تضحي كما أنه لا يجب عليك أن تستدين لأجل أن تحج أو أن تستدين لأجل أن تخرج زكاة الفطر فلا تجب عليك بأصل الشرع ولله الحمد فأنت ممن يستحق الأضحية بمعنى تعطى من لحمها تستحق الزكاة تستحق الصدقة فلا يجب عليك هذا وهذا غير مشروع والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه ويقول عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم فلماذا يوقع الإنسان نفسه في حرج والله تعالى لم يوجب عليه هذا الأمر فأنت لا يجب عليك هذا ولا يشرع لك أصلا أن تستدين لأجل أن تضحي
نعم.
لكن هنا عفوا مسألة وهي أن بعض الناس عنده قدرة وغنى لكن ما عنده سيولة يقول ما عندي سيولة أنا لكن ما شاء الله مقتدر ولكن ليس بيده سيولة الآن فيستدين من شخص لآخر الشهر يقول حتى يعني يأتيني المال هذا لا بأس به أنا أتكلم عن شخص فقير معدم لا يجد شيء يستدين لأجل أن يضحي لا هذا لا يجب
نعم. أخ عبد العزيز من أبو ظبي فضل الشيخ يقول والدته متوفية هل كيف يضحي عنها وهل يضحي عنها؟
نعم أخ من؟
عبد العزيز.
عبد العزيز أخوي بالنسبة للأضحية الأصل فيها أنها للأحياء
نعم.
الأصل أنك تضحي عن نفسك وعن أولادك ويجوز أن تشرك والدتك معك في الأضحية تقول اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء وعن والدتي الميت تؤجر على هذا لكن لو أحببت أن تضحي عنها ضحية خاصة فهذا طيب وتؤجر عليه لكن بعد ما تضحي عن الأحياء عن نفسك وعن أهلك وعيالك تبدأ بذبح الأضحية تخصص أضحية لوالدتك وتؤجر على هذا بإذن الله سبحانه وتعالى
نعم. أخ عبد الله من عمان فضل الشيخ يقول صمت اليوم يوم من عمان فضل الشيخ هو يقول نعم. اليوم الأحد صمته بنية عرفة
نسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يعني يؤجرك على هذا الصيام ولا حرج في ذلك فأيام التسع كلها أيام عبادات لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر يعني عشر ذي الحج وكونك صمت هذا اليوم إنما هي إذا قلت بأنه من التسع فهو من التسع وإذا قلت بأنه مثلا يوم عرفة فنرجو أن الله عز وجل
يتقبل منك ذلك، ولو صمت غدا بالنسبة لبلادك فلا حرج عليك في ذلك أيضا، ونسأل الله تعالى لنا ولك القبول.
نعم. طيب الشيخ، حكم صوم يوم الخميس بما أنه من أيام التشريق؟
بالنسبة لصيام أيام التشريق، هذه من الأيام المكروه صيامها على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، يكره صيامه إلا استثنوا المتمتع الذي لم يجد الحج، قالوا لا بأس لو صام 3 أيام في الحج، قال بعضهم بأن أيام التشريق، وقال بعضهم بل هي أيام قبل الحج ويكون آخرها يوم التروية، بمعنى أن يصوم قبل يوم عرفة، والمسألة فيها سعة، لكن هذه الأيام أيام عيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وبين بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يقصد الصيام، يقصد صيام إنما أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وتكبير، هذا المشروع. نعم.
نعم. طيب فالشيخ يقول والداه في دولة أخرى وغير مقتدرين على الأضحية، حكم أن يضحي عنهم هو في الإمارات؟ فالشيخ
أخوي، بالنسبة للتضحية عن والديك ما في بأس، أنت الآن تضحي عن نفسك وعن والديك، ما دام أن الوالدان لا يستطيعان، الوالدين لا يستطيعان التضحية، أو الوالد الذي هو رب الأسرة لا يستطيع أن يضحي، فلا بأس، أنت الآن حينما تضحي عنك وعنهم، عنك وعنهم، ولو أنك أخذت ضحية ثانية وكنت مقتدرا لكان أفضل أيضا وأحسن وأكمل بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكفيك ضحية واحدة، تقول اللهم عني وعن أهل بيتي، يشمل زوجتك وأولادك ووالدك، وتؤجر على هذا بإذن الله عز وجل.
أخ مرضي فضل الشيخ من السعودية يقول أمسكت من بداية العشر عن الأظافر والشعر، يقول الآن أعطيت الجمعية مبلغ حتى تضحي عني، متى أخذ من شعري؟
نعم أخوي مرضي، بالنسبة لأخذك من الشعر والأظفار انتظر بعد صلاة العيد مدة ساعة ونص ساعتين أو يعني بهذا الحدود، ثم خذ من شعرك ومن أظفارك، هذا الذي نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء، لأن الإنسان إذا وكل آخر، العبرة طبعا بذبح الأضحية، ولما خفي الأمر بالنسبة للجمعيات الآن ما ندري متى تذبح، المجزوم بأنها تذبح في يوم العيد لأن هذا هو الشرط معها، لكن أضحيتك متى، فيكون من باب تغليب الظن أو غلبة الظن، تبقى مثلا يعني مدة ساعة ساعتين ساعة ونص بهذا الحدود، ثم تأخذ من شعرك ومن أظفارك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك ومن جميع المسلمين.
نعم. ثابكم الله فضل الشيخ. خالد من إيطاليا يقول بما أن اللحم كثير في يوم العيد لكثرة من يضحي، يقول أنا أضحي قبل العيد بمدة أو أؤخر الأضحية مدة يعني كبيرة أو قليلة أو متوسطة بعد العيد، يعني بعد أيام التشريق يضحي.
نعم.
حكم هذا الفعل؟
نعم أخي خالد، بالنسبة لمسألة الأضحية هذه شعيرة من شعائر الإسلام، لها ابتداء ولها انتهاء من جهة الوقت، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف من خلال ذوقه أو رأيه أو اجتهاده أو قياسه مثلا، هذه شعيرة، ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأن المقصود من الأضاحي هو إراقة الدماء لله عز وجل، ولذلك قلنا بالأمس الإنسان لو أكل الأضحية كلها وضع في ثلاجة بيته وأكل منها هو أولاده ما في بأس، لو تصدق بها كلها ما في بأس، لو أهداها كلها ما في بأس، وقالوا أفضل شيء أن يقسمها 3 أثلاث، ثلث له وثلث لهدية لصديق أو لجار أو لحبيب، والثلث صدقة على فقراء ومساكين، إذن اللحم يفعل به الإنسان ما شاء، هذا الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى صلاة عيد الأضحى وجد أغناما قد ذبحت، فقالوا ما هذا؟ قال أضاحي، فقال من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى بعد الصلاة، وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما لحم قدمه لأهله، يعني أضحية غير مقبولة، ولذلك ابتداء الأضحية يكون من بعد انتهاء صلاة الإمام أو سلام الإمام من صلاة العيد، وتنتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، يعني يوم 13 من ذي الحجة.
نعم.
وهذا وقت متسع ولله الحمد، ودعوى في الحقيقة أن اللحم كثير وأن كذا
قد يفسد فضل شيخ اللحم، قد يتلف
هو الآن هو لا عبرة حقيقة، لكن الآن ولله الحمد المسائل ولله الحمد ترتبت وتنظمت، حتى الآن في الآن
لا يجد من يعطيه فضل شيخ، قد يعني عدم
يذبح في مكة الآن ملايين الأغنام والإبل تذبح ملايين ولله الحمد، ويوجد هناك يعني أمور يعني جهات تتصرف بها تصرف سليم وصحي وتثلج أيضا ويذهب بها ولله الحمد عبر المؤسسات الكبرى في الدولة هناك إذا إلى دول فقيرة وكذا. أنت إذا ذبحت يوم العيد أو أحد أيام التشريق اصنع في أضحيتك التالي: خذ ثلث منها وضعه في ثلاجة بيتك، قطعها مثلا وأنت وأولادك تأكلون منها فترة، وثلث أعطي هدية لجار حتى لو كان غير مسلم، لعل الله عز وجل يفتح على قلبه لما تأتي له بنصف أضحية أو ثلث أضحية، لا شك أنه سيفرح، يعني هذه يقضي فيها مدة أسبوع أو أسبوعين. وثلث تصدق به، والفقراء والمساكين كثير، ولو قسمت قسمين نصف لك ونصف لجارك ونصف لآخر أيضا يعني بإذن الله سيكون. وأعتقد أن في إيطاليا يوجد كثير من المحتاجين خاصة المسلمين الذين يجدون عمل، وأيضا هناك أسر كثيرة تحتاج إلى مثل هذا اللحم. على العموم الأصل أن الإنسان يلتزم بوقت الأضحية، فالأضحية لها وقت لا يجوز أن يتقدم عليه الإنسان ولا يجوز أن يتأخر،
مهما كان السبب
لأن الأصل إراقة الدم. أما يا أخي لو حتى لو ذهبت بهذا اللحم إلى أحد المطاعم وأهديتهم لهذا المطعم يتصرف فيه، والحمد لله الجمعيات المراكز الإسلامية عندكم أعتقد
لو باع اللحم على المطعم
لا، البيع لا يجوز، لا يجوز أن يبيع الإنسان لحم الأضحية لأنها ملك لله عز وجل، من ساعة تعيينه للأضحية خرجت من ملك الإنسان، لا يجوز أن تصرف فيها. المراكز الإسلامية في روما وفي إيطاليا عموما يعني أعتقد لها إسهامات كبيرة في هذا الجانب، فإذا كنت مثلا سلم أضحيتك إلى المراكز الإسلامية تتصرف فيها إن شاء الله في الطرق بالطرق الشرعية، ونسأل الله تعالى أن تقبل منا ومنك.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول: أكثر من مرة أردت الحج لكن يحصل لي ظروف لا أستطيع الذهاب.
على العموم أسأل الله تعالى أن ييسر أمر الحج لك، وعليك أن تعزم وأن تجزم، فإذا كنت قادرا ببدنك وعندك المال الكافي الذي يذهب بك ويعود بك زائدا على نفقة أهلك الواجبة فأنت مأمور بالذهاب إلى الحج، واعزم على هذا ورتب وخطط أمورك من يعني وقت مبكر حتى تذهب إن شاء الله، واسأل الله كثيرا أن يعينك وأن ييسر أمرك إلى الذهاب إلى تلك الأماكن. بعض الناس في الحقيقة يعني قد يرسم الشيطان في ذهنه في مخيلته أو ينفخ في جيبه بأن المسألة صعبة ومسألة كذا. أنا أقول للأخ خالد،
قد تموت هناك في الزحام وقد يحصل لك مكروه.
نعم.
قد
أنا أقول للأخ خالد ولجميع من يشاهدنا: اسأل كل حاج ذهب إلى هناك ثم عاد ما هي يعني أولى رغبة يريد أن تتحقق. يقول لك الرغبة أنني أعود مرة ثانية للحج، وهذه آية من آيات الله. الله عز وجل جعل بيته مثابة للناس وأمنا، هذا البيت يعني تطير إليه أفئدة المؤمنين، فيه الراحة والسكينة رغم التعب ورغم النصب ورغم العناء الذي يواجهه الإنسان، ولكنه يشعر بلذة يجد حلاوتها في مثل هذه الأعمال التي يقوم بها.
ولذلك فالشيخ يعني كل سنة عدد الحجيج أكثر من التي قبلها.
صحيح، هذه يعني مسألة الحج مسألة سبحان الله العظيم، المعجزة العجيبة فيها يشاهدها الإنسان ويلمسها بنفسه. اسأل كل من حج، قل له: ما هي أمنيتك؟ قال: نعود مرة ثانية للحج، مع أنه تكلف وبذل مالا وتعب ببدنه وتنقل بين المشاعر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يورث العبد إيمانا يجد حلاوته في قلبه، خاصة إذا قيل له بعدما ينفر من عرفة: اذهب مغفورا لك، فيرجع الناس كيوم ولدتهم أمهاتهم أنقياء أصفياء كالثلج الأبيض لا ذنب عليهم كما ولدتهم أمهاتهم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخت خديجة من ليبيا فضل الشيخ سألت تقول عندها قريب يعمل في مصرف ربوي وغدا العيد إن شاء الله، تقول: حكم أن نأكل من بيته شيئا؟
على العموم بالنسبة لمن
أو هديته نتقبل هدية فضل الشيخ.
القاعدة الشرعية أن من كان عنده مالا مختلطا، يعني عنده مال مختلط حلال وحرام، يجوز الأكل من بيته وقبول هديته والأخذ من أضحيته، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. يجوز للإنسان أن يأكل من قريبه هذا الذي عنده مال مختلط مع نصحه، يعني ينبغي أن لا يترك، وإنما ينصح ويذكر ويخوف بالله ويبين له خطورة ما عليه. والأخت سألت عن كونه يعمل في بنك ربوي، ولا شك أن ليس كل من يعمل في بنك ربوي يعني يكون ماله محرم تحريما كاملا. فالعمل في البنك الربوي يختلف من جهة الكسب الحرام، يختلف من شخص إلى آخر. فقد يكون شخص يعمل في جانب ولا يكون راتبه محرما، كما ينص على ذلك مشايخنا وفقهاؤنا حفظهم الله تعالى. ولكن من الناس من يكون راتبه حراما محضا، ومن الناس من هو دون ذلك، يكون شيء منه حلال وشيء منه حرام. فالمقصود أن الإنسان إذا كان أي إنسان، سواء كان يعمل في بنك ربوي أو يعني يعمل في أشياء محرمة، إذا كان المال مختلط، يعني قسم منه حلال وقسم منه حرام، يجوز أن يضحي من هذا المال، يجوز للناس أن يأكلوا من ماله أو من أكله، ويجوز لهم أن يزوروه في بيته، كل هذا مشروع ولله الحمد.
نعم.
لكن لا تنسوا نصيحته، أكثروا له من النصيحة، وبينوا بأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. نعم.
ثابكم الله فضل الشيخ. أخ عبد الله من السعودية يقول: حكم أن يعطي المؤسسات، هل أفضل أن يضحي في بيته لوحده أم يعطي المؤسسات والجمعيات الخيرية تضحي عنه؟
الجواب على هذا السؤال من قسمين. القسم الأول: هل يجوز أن تعطى الجمعيات؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يدفع للجمعيات أضحيته بأن يضحوا عنه بالوكالة أو بالنيابة، هذا يجوز، بشرط أن تكون الجمعية هذه موضع ثقة، يعني مأمونة ومسموح لها ومعروفة ومشتهرة بالصدق والأمانة، هذا أمر، هذا لا خلاف عليه. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية الأفضلية، أيهما أفضل؟ لا شك ولا ريب أن الأفضل أن يقوم الإنسان بنفسه على أضحيته فيشتريها ويبذل شيئا من الجهد البدني ويذبحها بيده، هذا هو الأفضل، وأن يأكل منها مثلا، هذه السنة، وأن يقوم عليها وعلى توزيع، هذا هو الأفضل.
نعم.
لكن هل يجوز أن يعطي الجمعية، ينيبها ويوكل الجمعية؟ هذا لا كلام عليه، إذا كانت الجمعية مأمونة، بمعنى سمعتها طيبة، مشتهرة بالصدق والأمانة، وتوصل الأشياء هذه إلى مستحقها.
نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو محمد من أبوظبي يقول: زوجته أحرمت من البيت، تريد الحج، في المطار لم يتيسر لها الأمر، ورجعت لظروف معينة.
أخوي أبو محمد، أعتقد بأن يعني زوجتك أحرمت، قولك بأنها أحرمت بمعنى ظهر استعدت، لأنه لا أحد يحرم من بيته، أنا لا أتصور أن أحدا يحرم من بيته، الإحرام يكون من الميقات، الإحرام يكون من الميقات. فإذا كنت تقصد بأن زوجتك استعدت بالغسل وبأخذ الشعر وبلبس الثوب الذي ستحرم به ثم منعها مانع، فلا شيء عليه، لا شيء عليه أبدا، مع طبعا لا شيء عليه. لكن إذا قلنا بأن الإنسان ذهب وثم وصل الميقات فأحرم هناك، فإن كان قد اشترط كما علم النبي عليه الصلاة والسلام رضاعة بنت الزبير، قال: حجي واشترطي، لما قالت: يا رسول الله إني أردت الحج وأجدني وجعة أو مريضة، فقال: حجي واشترط، يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فهناك يحل الإنسان من إحرامه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. وهذه مسألة تتعلق في الحصار والفوات، يعني ذكرناها في حلقات سابقة.
لم يشترط هذا الشيخ،
إن لم يشترط يحل من إحرامه وعليه ذبيحة يرسلها إلى مكة وتوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيء. لكن أنا صورة مسألة الأخونا أبو محمد هي أن المرأة نوت الحج واستعدت للحج فيما يظهر لي، هذه الصورة الصحيحة، ولكن لم يقدر لها أن تذهب فلا شيء عليها.
نعم.
ولعلها إن شاء الله تنوي من العام القادم، وبمعنى أن تتجهز للحج من العام القادم. نعم. ونسأل الله تعالى أن ييسر لها أمر الحج.
ثابكم الله فضل الشيخ. أخ حمدان من الشارقة يقول: والده قبل أسبوعين اشترى أضحية وماتت هذه الأضحية.
أخوي حمدان، إذا كان الوالد ولا الوالدة، قال
الوالد والدتي
أو الوالدة، نعم أظن الوالدة، قال
الوالدة.
إذا اشترت أضحية وعملت لها كل الوسائل التي تعين على بقائها حية وصحيحة وسليمة،
نعم،
ثم ماتت بآفة سماوية أو بآفة أرضية وليس هناك حقيقة يعني مباشرة أو سبب من الوالدة، فهذه أضحية قد بلغت ولله الحمد، ولا يجب عليها أن تعيد أضحية مكانها، لا يجب عليها أن تعيد أضحية مكانها، فقد بلغت ولله الحمد. إلا أن تتطوع، بمعنى أن تقوم الوالدة فتقول أريد أن أذبح أضحية ثانية لله عز وجل فتؤجر على ذلك. لكن هل يجب عليها؟ لا يجب عليها. لكن لماذا أنا سألتك عن الاحتياطات؟ لأن الإنسان إذا عين أضحيته ثم تلفت بسبب تساهله وتكاسله وعدم أخذ الاحتياطات ووضعها في مكان مناسب، فتلفت بفعل سواء كان مباشر من المضحي أو بسبب مثلا بسبب منه، فتلزمه أضحية ثانية. مثل رجل اشترى أضحية ثم وضعها في مكان والباب مفتوح مثلا فهربت، نقول يلزمه أضحية ثانية. لكن رجل وضعها في مكان وأقفل الباب عليها وأتى لها بالطعام وبالشراب ووضع جميع الاحتياطات ثم وجدها ميتة، أو مثلا قفزت مع الجدار فهربت، أو مثلا أرادت الخروج فانكسرت رجلها، يجوز له أن يضحي بها معيبة في هذه الصورة، ويجوز ولا يجب عليه أن يضحي بغير إذا هربت أو ماتت ولم يكن له مثلا يعني مباشرة منه، أو سرقت مثلا ولم يكن له مباشرة منه أو تسبب في ضياعها أو في تلفها أو في عيبها. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. من السنة فضل الشيخ التي يعني قد تكون هجرت عند كثير من الناس بالنسبة لسنن العيد الذهاب من طريق والرجوع من آخر.
نعم.
والحكمة فضل الشيخ من هذا الأمر؟
نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى مصلى العيد ذهب من طريق وعاد من طريق آخر، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وهو من السنن. والحكمة في ذلك لم ترد منصوصة، وإنما استنبطها العلماء حيث قالوا بأن الحكمة من ذلك أن تشهد له الأرض ذهابا وإيابا، والأمر الثاني أن يكثر من السلام على المسلمين في طريق ذهابه وفي طريق إيابه، والأمر الآخر قالوا أن يكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طريق وفي الطريق الآخر. ويعني الأمر ذكروا حقيقة حكما كثيرة أيضا فيها إظهار عزة الإسلام والمسلمين حينما يرى الناس يعني هؤلاء الجمع في ذهابهم وإيابهم لا سيما غير المسلمين، ويرون ما على المسلمين من هيبة ومن تعبد لله سبحانه وتعالى، فلعله يكون سببا من أسباب إسلام. هذه يعني أغلب الحكم التي استنبطها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي يعني مسائل قائمة على الاجتهاد، وإلا لم يرد نص للعلة في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ذهابا وإيابا.
نعم. طيب الشيخ، لصلاة العيد هل لها سنة قبلية هل لها سنة بعدية؟
الصحيح الراجح بأنه ليس لصلاة العيد لا سنة قبلية ولا بعدية إذا كانت الصلاة في مصلى العيد. أما إذا كانت صلاة العيد في المساجد فالسنة للإنسان، بل الواجب على الصحيح الراجح أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفوا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا إذا كانت الصلاة في المساجد والركعتان للمسجد، وليس هناك سنة قبلية بالنسبة إذا ذهب الناس إلى المصلى لا يصلون قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بيّنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل الصلاة ولا بعده، ولذلك عدها كثير من العلماء من المخالفات.
نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مشاهدينا على حسن التواصل، كذلك الشكر موصول لمخرج هذا اللقاء مصطفى ضاضا ولمن كان معه خلف الكواليس. إلى أن نلتقي بكم في برامج أخرى مشاهدينا الكرام، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.